أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الحديث في المسألة الثانية، عليكم السلام، والأربعين، وذلك في رجل تزوج من أختين على نحو التعاقب، يعني تزوج الأولى أولا ثم تزوج الثانية. حكم الماتن رحمة الله عليه ببطلان عقد الثانية، وأنه لو وطأ الأولى بعد العقد عليها لا تحرم عليه الأولى. أما أن الأولى لا تحرم عليه فقد عرفنا لعموم قوله عليه السلام: الحرام لا يحرم الحلال. أما أن عقد الثانية يبطل فقد ذكرنا في البحث السابق وجوها ثلاثة للاستدلال. كان الوجه الأول الإجماع والتسالم وقد ناقشناه، وكان الوجه الثاني ما تقدم عن السيد الخوئي من القياس الاستثنائي وناقشناه، وكان الكلام فعلا في الوجه الثالث وهو الاستدلال بصحيحتين لزرارة. صريحهما أن عقد الثانية باطل دون عقد الأولى، وقرأناهما في البحث السابق. وإنما وصل الكلام إلى أنه يوجد معارض لهاتين الصحيحتين. هذا المعارض رواية أيضا صحيحة السند، ما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه بإسناده إلى أبي بكر الحضرمي. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم. إذن هذه الرواية تنطبق 100% على ما نحن فيه، تزوج من الأختين على نحو التعاقب فنكح أختها وهو لا يعلم. قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخر. هذه الرواية دلت على التخيير صراحة، فله إذن أن يختار ماذا؟ الثانية. والمفروض في الصحيحتين المتقدمتين أن العقد على الثانية باطل، فيقع التعارض بين رواية الحضرمي، صحيحة الحضرمي، وصحيحتي زرارة. وبعبارة فنية وصناعية، الإمام عليه السلام في هذه الطائفة الثانية خيره، والتخيير فرع صحة العقد، وإلا لو كان العقد باطلا لا يخير بين صحيح وباطل. ف فتخييره بإبقاء إحداهما وترك الأخرى كاشف عن ماذا؟ عن صحة العقد، وهذا يتنافى مع ما في صحيحتي زرارة. إذن للوهلة الأولى فإن صحيحتي زرارة يعارضهما صحيحة الحضرمي. للرفع هذا الإشكال ذكر وجوه. سيد الخوي رحمة الله عليه تبنى وجهين. الوجه الأول أنه في صحيحة الحضرمي لم يعبر بالتزويج، عبر بماذا؟ بالنكاح. رواية هكذا تقول: رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أخته. بينما في صحيحتي زرارة عبر بماذا؟ بالتزويج. التزويج حقيقة في أي شيء؟ في العقد. أما النكاح التزويج حقيقة في العقد على نحو الاختصاص، يعني بالتعبير المنطقي من الألفاظ المختصة. أما النكاح الأمر فيه ليس كذلك، النكاح استعمل في العقد واستعمل في الوقت. الآن في خلاف، المشهور أنه حقيقة في العقد كيفما كان، يستعمل إذن في الوقت. فنحمل رواية الحضرمي على الوطء بمعنى أنه وطأ الأختين على نحو التعاقب بملك اليمين لا بالعقد. فحينئذ إذا لا يوجد عقد حتى نقول صحيح أو باطل، نكح أمتين على نحو التعاقب وتبين أنهما أختان، يبقيان على ملكه لما تقدم سابقا من أن ملك الأختين لا يوجد فيه إشكال، لكن حينئذ يختار واحدة منهما للوقت والأخرى يبتعد عنها ويجتنب عنها. إذن صحيحة الحضرمي التخيير فيها ليس تخييرا في تصحيح العقد، إذ لا يوجد عقد، بخلاف ماذا؟ صحيحتي زرارة. الحديث في صحيحتي زرارة عن عقدين على أختين على نحو التعاقب، فقال العقد الثاني ماذا يكون؟ يكون باطلا. وهو لا يعلم أنها أخته، يعني المجهول لديه النسبة بين الأمتين. اتفقنا؟ هذا هو الجواب الأول للسيد الخوي. الجواب الثاني للسيد الخوي يقول: لو سلمنا ورفعنا اليد عن الوجه السابق وقلنا بأن التعارض بين الطائفتين من التعارض المستقر ولن يمكن الجمع بينهما، لكن نقدم الطائفة الأولى لكونها موافقة للكتاب، لأنه في أخبار التعارض ثبت أنه من جملة المرجحات، بل من أهمها موافقة الكتاب. خب كيف توافق الكتاب؟ لأن الكتاب ماذا قال؟ وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين لا يدل على أن عقد الثانية هو الباطل. عم من أن يكون عقد الثانية هو الباطل أو عقد الأولى هو الباطل أو ماذا يخير بينهما. فكيف ادعى السيد الخوئي رحمة الله عليه أن صحيحتي زرارة توافقان ماذا؟ الكتاب. طبعا هذا يرتبط بالدليل الثاني المتقدم. نحن الآن في أي دليل؟ دليل الثالث. قلنا ثلاثة أدلة: إجماع، ودليل السيد الخوئي الذي يبني على قياس الاستثناء، وصحيحتا زرارة. كلام السيد الخوي أن صحيحتي زرارة توافقان الكتاب يبتني على صحة توجيهه للآية الذي تقدم في الدليل الثاني. وبما أننا أشكلنا على السيد الخوي وأبطلنا دليله الثاني، فإذن لا نسلم هذا الدليل، فيبقى عند السيد الخوي الدليل الأول، وهو أنه جمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الوطء بملك اليمين وحمل الأولى على العقد. هذا الكلام من السيد الخوئي لا نعرف تحت أي قاعدة يندرج هذا الجامع. ليس جمعا عرفيا، خصوصا أن رواية الحضرمي هذا اللحن من الخطاب وهذا اللسان ليس لسان السؤال عن قضية خارجية، وهذا كررناه مرارا وعندنا شيء قاعدة. هذا إذا كان السؤال عن قضية خارجية، والله اتفق هذا الحادث مع رجل، فحينئذ بما أن هذا الحادث عن قضية خارجية، خب نعرف هذه القضية الخارجية ماذا كانت عليه، هل هي زواج أم هي وطأ. بل السؤال بحسب لحن الخطاب جاء على نهج القضية الحقيقية، فتقييد النكاح بالوطء بملك اليمين هذا يصدق عليه ما يشكل به السيد الخوئي مرارا على شيخ الطائفة. شيخ الطائفة تعرفون في كتاب الاستبصار ديدنه ماذا؟ علاج الاختلاف بين الروايات. اسم الكتاب الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار. فديدن شيخ الطوسي في الاستبصار يعالج هذا الاختلاف. وعادة السيد الخوئي في الإشكال عليه هكذا ترجع إلى أن الشيخ الطوسي والله باني على تأييد هذا الرأي وهذا الموقف، فيريد أن يجير الجمع بين الروايات لأي شيء لصالح هذا موقف، حتى لو كان الجمع جمعا تبرعي. إذا كان السؤال عن قضية حقيقية واستعمل السائل لفظا كما يصلح للوطء يصلح للعقد، بل المشهور ذهبوا إلى أن النكاح حقيقة في العقد، نأتي ونقيد هذا النكاح بأنه وطئ بملك يمين، هذا ناشئ عن اتخاذك لموقف مسبق تريد أن تجير الرواية بصالحه. هذا هو الإشكال عادة الذي يشكل به السيد الخوئي على كثير من جموعات الشيخ الطوسي. إذن هذا الوجه أيضا لا نتفق فيه مع السيد الخوئي رحمة الله عليه. هناك وجه آخر ذكره شيخ الطائفة، ويظهر من السيد الحكيم الميل إليه. ما هو هذا الوجه؟ يقول الرواية الثانية ماذا قالت؟ قالت يخير بينهما. يخير بينهما لا تعني بوجه صحة العقد الثاني. إذا واحد قال أنا نكحت أختين، فأنت أفتيته وقلت له تخير بمن تبقي عندك، الإبقاء أعم من أن يكون إبقاء بالعقد ذاته أم باستئناف عقد جديد. ملتفه جيدا لهذا الوجه. فيقول إذا أراد أن يمسك الأولى فليمسكها بالعقد السابق، وإذا أراد أعجبته الثانية يا أخي لا يريد الأولى، فيقول فليطلق الأولى. وماذا يفعل؟ يمسك الثانية لكن بعقد جديد. إذن هذا التخيير الموجود في الرواية لا يدل على صحة عقد الثانية. طبعا إذن هذا يختلف عن جمع السيد الخوئي. السيد الخوئي لا، قال أصلا موضوع كلا الروايتين مختلف. الرواية الأولى الطائفة الأولى موضوعها العقد، والطائفة الثانية موضوعها ماذا؟ الوطن، فلا يوجد تعارض. هذا كان كلام السيد الخوئي. أما كلام شيخ الطائفة لا، الموضوع واحد، كلاهما عقد، كلاهما تناولا لموضوع واحد، لكن لا يوجد في الطائفة الثانية ما يدل على صحة عقد الثانية. بهذا البيان ما ذكره شيخ الطائفة له وجه، ومال إليه كما ذكرت السيد الحكيم رحمة الله عليه. على كل تقدير، سواء أخذنا بكلام السيد الخوئي من اختلاف موضوع الطائفتين، أو أخذنا بكلام السيد الحكيم تبعا لشيخ الطائفة، ينحل التعارض بين هاتين الطائفتين. لكن الإنصاف، صراحة الطائفة الأولى في بطلان عقد الثانية، وعدم صراحة الطائفة الثانية في صحة عقد الثانية، إنما خير. ولعله لأجل ذلك، ولعله من هذه النقطة انطلق شيخ الطائفة في جمعه. فإذن له وجه ويمكن الاعتماد عليه. هذا تمام الكلام في الشق الأول من المسألة الثانية والأربعين. الشق الثاني عبارة عن استدراك. قال صاحب العروة نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية عن العدة يكره بل قيل يحرم للنص الصحيح وهو الأحوط. إذا النص صحيح كيف تقول وهو الأحوط؟ يعني هذا قد يسأل ابتداء إذا النص صحيح وصحة النص لا يعني قوة الدلالة، لعله يوجد قرينة في هذا النص تقتضي أن نحمله على ماذا؟ على الكراهة. هناك جماعة وهم الأكثر من الفقهاء صرحوا بالكراهة، والوجه في ذلك أن هذا باعتبار أنه جاهل فيكون وطئه للثاني عبارة عن ماذا؟ عن وطئ شبه، يكون قد فعل حراما. والموطوء بالوطئ الشبه لها عدة، والعدة من علائق الزوجية، فلكونها في العدة والعدة من علائق الزوجية يمتنع عن مقاربة أختها. التفتنا؟ يمتنع عن مقاربة أختها. يبقى الكلام في صحيحة زرارة المتقدمة. صحيحة زرارة حملوها على الكراهة، حملوها على ماذا؟ على الكراهة. لفت نظري تعليق للمحقق العراقي على هذا المطلب، حيث قال عندما قال المات وقيل يحرم علق على ذلك وقال القائل الشيخ قدس سره، ولكن حمله جماعة على الكراهة لضعف سندها، والحال أنها ماذا؟ صحيح. شلون هذا تقول لضعف سندها؟ خصوصا مثل المحقق العراقي، المحقق العراقي الذي لا يهتم كثيرا بالأسانيد، مرارا وتكرارا مثلا في قاعدة الميسور لا يطرد بالمعسور، عندما يذكر الرواية ويقول شهرة العمل بها بين الفقهاء يغنينا عن البحث في أسانيدها، لا يهتم كثيرا بالبحث السند. قد تأتي الآن عن رواية هي صحيحة السند تقول لضعف سندها. الظاهر حتى نصحح كلامه لابد أن نحمل هذا الكلام على أن هذا الضعف ناشئ من إعراض المشهور، لأن السند في حد ذاته يكون ضعيفا. لكن هذا أيضا محل إشكال، ولا نريد أن نشكل إشكالا كبرويا نريد أن نخالفه في المبنى، لا نريد، لأنه هنا لا معنى للإشكال المبنائي. ليش؟ نحن نريد أن نصحح عبارته، إنه ما هو مقصوده، فتأتي تناقشه في المبنى لا معنى. لا، اكتفت جيدا. العمل والإعراض طارة يكون متعلقا بالسند وأخرى يكون متعلقا بالدلالة. ما نحن فيه من المتعلق بماذا؟ بالدلالة. ليش؟ لأن المشهور عملوا بصحيحة زرارة لأنهم لم يعملوا، ولكن لم يعملوا بظهور دلالتها في الحرمة. هذا الإعراض إعراض عن ماذا؟ عن الدلالة. الإعراض عن الدلالة ماذا يوجب؟ يوجب وهن الدلالة، على تقدير طبعا تسليم المبنى، قلنا هنا لا نناقش مبنائيا، يوجب وهن الدلالة لا وهن السند. هذا ذكرت مثال مرارا لذلك في صحيحة حماد الواردة في أول أفعال الصلاة، ماذا يقول؟ أحب إلي أن تمكن يديك من ركبتيك. صاحب الحدائق ماذا يفتي؟ يقول في حال الركوع وضع اليدين على الركبتين واجب. المشهور ماذا يقولون؟ مستحب. واستندوا إلى هذه الرواية. خب هؤلاء إذا جئنا وناقشناهم أن الإمام ماذا قال؟ لأنه قالوا أحب صيغة ماذا؟ صيغة استحباب لا صيغة وجوب. إذا ناقشناهم وقلنا متعلق الأحب ما هو؟ أن تمكن، التمكين، وكلام صاحب الحدائق في أي شيء؟ في الوضع. التفتنا؟ يأتون ويقولون ماذا؟ أن هذه الدلالة أعرض عنها المشهور، لم يفهموا هذا المعنى. خب هذا يوجب وهن الدلالة لا وهن السند. فكلام المحقق العراقي محل إشكال.
مضاف السند محكوم بالكراهة لجمع الدلالة
إذا كانت الدلالة باعتبار هذه لمبنى عند البعض أن أدلة التسامح، أن قاعدة التسامح في أدلة السنن تشمل المكروه أيضا بناء على هذا المبنى، فلا تصلح هذه الرواية لحكم إلزامي، لكن من باب التسامح في أدلة السنن تصلح لحكم كراهتي. اتفقنا. سيد الحكيم رحمة الله عليه التفت إلى هذه النقطة، قال صحيح صحيحة زرارة ظاهرة في الحرم، لكن المعظم أعرض عنها، حينئذ نفتي بالحرم. هذا يكشف على أنه يتبنى أي مبنى؟ أن الإعراض عن الدلالة يوجب وهن الدلالة، فنحملها على الكراهة. سيد الخوئي يخالف هؤلاء جميعا ويفتي بفتوى الشيخ الطوسي، ويقول يحرم له أن يقارب الأولى حتى تخرج الثانية عن عدتها. فيناقش في كلامهم بوجهين. الوجه الأول أن هذه الكبرى لا نسلمها، إشكال مبنائي أن إعراض المشهور موهن للدلالة. المناقشة الثانية لا نسلم أن المشهور ذهب إلى هذا. كيف وقد اختار القول بالحرمة الشيخ وابن البراج وابن حمد، وجملة من كلمات المشهور لم تصلنا أو لم يتعرضوا لهذا المطلب حتى نعرف رأيهم في المسألة. التعليق على هذا البحث إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.